الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل وضرورة إلى شريعة الله، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة ونحن في انتظار فريضة من فرائض الله بعد الفراغ من فريضة سابقة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ملته، ويحشرنا في زمرته، ويدخلنا في شفاعته، ويسقينا من حوضه، ويجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الأخوة الكرام، لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا شك أيضا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان، فليس هناك دين قائم بعد هذا الدين الإسلامي يرضاه الله عز وجل أو يقبله منه. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنتم أيها الأمة الإسلامية توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل، ولكن بشرط أن تقوموا بما حملكم الله سبحانه وتعالى من دينه الذي خلفه لكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقله إليكم أئمة الهدى وخير القرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الله في شيء، ولا من رسوله في شيء، ولا من دينه في شيء. وذلك لأن الطريق الذي أوصل لنا دين الله هم الصحابة رضي الله عنهم، فيجب علينا أن نواليهم، يجب علينا أن نعطيهم حقهم، يجب علينا أن نرى أن من أكبر منة الله على عباده أن يسر لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء القوم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيها الأخوة الكرام، إننا تكلمنا في الليلة الماضية على آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأظن وصلنا إلى هذا. من حضرنا بالأمس وصلنا إلى هذا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وتكلمنا هل المراد باليد هنا إلى المرفق أو المراد بها الكف فقط، وبينا أن الذي دلت عليه السنة ودلت عليه اللغة العربية أن المراد باليد هنا الكف فقط ولا يدخل في ذلك الذراع، وأتينا على ذلك بشواهد. قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ذكر الله سبحانه وتعالى لجواز التيمم شرط شرطا واحدا، وهو المرض الذي يتضرر الإنسان معه باستعمال الماء، لقوله وإن كنتم مرضى، أو عدم الماء لقوله أو على سفر ولم تجد ماء، وقال أو على سفر ولم تجد ماء، مع أن الماء لو عدم حتى في الحضر جاز التيمم، لكن هذا من باب التقييد بالأمر الأغلبي، لأن الأغلب أن الماء لا يفقد إلا في السفر، والقيد الأغلبي كما ذكر العلماء ليس له مفهوم، كل قيد أغلبي أو قيد للمبالغة فليس له مفهوم. انتبه للقاعدة للضابطين الأصوليين، كل قيد أغلبي فليس له إيش مفهوم، وكل قيد للمبالغة فليس له مفهوم. القيد الأغلبي كهذه الآية أو على سفر فلم تجدوا ماء، وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله اللاتي في حجوركم قيد أغلبي لا مفهوم له، ولهذا تحرم الربيبة بنت الزوجة على الزوج وإن لم تكن في حجره وإن كانت عند أبيها. أما القيد الذي يقصد به المبالغة فمثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب من يعمل دون ذلك يراه أو لا يراه؟ من يعمل دون ذلك فإنه يراه. وكقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. انتبه لا تأخذ من جارك شيئا من أرضه، إذا اقتطعت شبرا من الأرض ظلما طوقت الله به يوم القيامة من سبع أراضين، تأتي به أمام العالم في اليوم المشهود وأنت تحمله من سبع أراضين والعياذ بالله. من اقتطع شبرا، لمن اقتطع دون الشبر فهو كذلك، لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغة في القلة. المبالغة في الكثرة ذكر بعض العلماء منه قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، أي فإن استغفر واحدا وسبعين مرة فلا يغفر، ولكن ذكر هذا على سبيل المبالغة عند بعض أهل العلم. ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين التي نزلت خاصة في المنافقين سورة كاملة في المنافقين، لأن المنافقين أضر من يكون على الأمة الإسلامية. المنافق يعطيك وجه الإسلام ولكنه كافر ملحد، لكن يتقرب إليك بصورة المسلم ولكنه هو العدو، ولهذا قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم. أنزل الله فيهم سورة كاملة، وقال الله فيه لنبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم نعم، وقال تعالى النبي سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. المهم أيها الإخوة أن قوله أو على سفر ولم تجد ماء هذا من باب التقييد إيش بالغالب ولا مفهوم له. لو عدم الماء في الحضر، ويمكن أن يعدم في الحضر ولا لا؟ يمكن. لنفرض أن رجلا مريض يستطيع استعمال الماء لكن لا يستطيع جلبه إلى بيته وبيته ليس فيه ماء وحضرت الصلاة، هل يصلي بالتيمم أو لا؟ يصلي بالتيمم لأنه لم يجد الماء. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تكلمت في الليلة الماضية على قوله منه، هل هي للتبعيض أو للبيان، وذكرنا أنها للبيان، وقلنا إن من تأتي لعدة معاني، منها التبعيض ومنها البيان وغير ذلك أيضا. وأنشدنا على هذا بيتا من ألفية ابن مالك التي أنصح كل شاب يريد النحو أن يحفظها عن ظهر قلب، لأنها خلاصة ولها شروح كثيرة وحواشي مقدومة. طيب البيت الذي أنشدته لكم من الليلة الماضية من يحفظه؟ ما كرده؟ طيب يلا أنشدنا إياه.
لحظ وبين وابتدئ بالأمكنة لمن وقد تأتي لبدء الأزمنة.
نعم تمام. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. فالصحيح أن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أن من هنا ليست للتبعيض ولكنها للبيان. طيب ثم قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله أكبر يا الله من قائل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. خذ الآية هذه وخذ قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وضم إليهما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وضم إليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث إلى الأمصار قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وضم إليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين زجروا الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد قال لا تسلموا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يتبين لك أن هذا الدين ولله الحمد والمنة دين يسر وسهولة، دين ليس فيه حرج. الأمم السابقة إذا لم يجدوا الماء أتدرون ماذا يصنعون؟ لا يصلون لأنهم لا يتيممون بالأرض، يجمعون الصلوات عليهم حتى يجدوا الماء، فإذا وجدوا الماء ألزموا بالتطهر به وبقضاء ما فات، وإذا أقاموا شهرا لم يجدوا الماء كم يقضون؟ يقضون كم؟ صلاة شهر، تعب ومشقة وملل. لكن هذه الأمة قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أي مكان تدركك الصلاة فيه فعندك مسجدك وطهورك لله الحمد. في الأمم السابقة لا تصلي إلا في المكان المعد للصلاة كالكنيسة والبيعة، لكن عندنا في هذه الأمة صلي في أي مكان. أليس هذا من اليسر؟ نعم؟ لا مو صحيح. أنت قلت نعم يعني ليس من اليسر. بلى بلى من اليسر، وهذا من الأمور التي تفوت من لم يعرف النحو. إذا قيل لك أليس كذا فقلت نعم يعني ليس كذا، إذا قلت ليس كذا فقلت بلى يعني كذا. طيب أقول أي مكان تدركك الصلاة فيه فعندك المسجد والطهور، تيمم وصل في أي مكان. طيب يقول عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما يريد الله، هذه الإرادة أهي الإرادة الكونية أم الإرادة الشرعية؟ السؤال لطلبة العلم الذين يفهمون في العقيدة، أهي إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ لا بد أن نعرف الفرق بينهما حتى يمكن أن نحكم. الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، يعني يريد يساوي إيش؟ يحب، هذا واحد. الإرادة الشرعية تتعلق فيما يحبه الله فقط دون ما يكره الله. ثالثا الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. انتبه يا أخ. كم هذه؟ ثلاثة طرق. الإرادة الشرعية بمعنى إيش؟ الإرادة الشرعية تتعلق فيما يحبه الله دون ما يكرهه. الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. طيب الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فمعنى يريد يعني يشاء. معنى يريد يعني يشاء، فالإرادة الكونية بمعنى إيش؟ بمعنى المشيئة. الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وفيما يكرهه الله. اثنين، ثلاثة، الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد، يلزم منها وقوع المراد. اذكر الفروق الثلاثة يا أخ.
الإرادة الشرعية بمعنى المشيئة.
الإرادة الشرعية بمعنى المشيئة، نعم، بمعنى المحبة.
ولا يلزم منها أن يتحقق،
لا يلزم منها وقوع المراد. تتعلق بما يحبه الله ويرضاه دون ما يكره ويسخط. طيب، هذه الإرادة الكونية.
الإرادة الكونية تتعلق
بمعنى إيش؟
بمعنى المشيئة.
نعم.
ولا بد أن يقع فيها المراد.
نعم.
ولا تكون بما يرضاه الله
سبحانه
وتعالى.
كيف؟
تكون
الإرادة الكونية.
الإرادة الكونية تكون بما يرضاه الله سبحانه وتعالى وما لا يرضى.
وما لا يرضى. تمام. عرفتم يا جماعة؟ قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر. هل هذه كونية أو شرعية؟ قائما يعني
إرادة هنا شرعية.
شرعية. وكم؟ ليش؟
لأن هذا الشيء يحبه الله.
أحسنت، يحبه ولا يلزم أن يقع. قد يؤثر الله الأمور على الشخص بالإرادة الكونية. طيب، تسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. الأخ أنت. أي نعم أنت. إيه وقات. إرادة كونية. لماذا؟ ها؟ ايش؟
ما كنت منتبه.
ليش تتحكر يا اخي؟ ها؟ اسرع، لا تسرح، انت بالحرم في مجلس ذكر. نعم، الإرادة في قوله ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، إرادة كونية. لماذا؟ لأنه قال يفعل ما يريد، يعني مما يحب وما لا يحب. الآية هذه في سياق قوله تعالى: ولكن ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن ولا شك أن الله لا يحب شرعا أن يقتتل المؤمنون والكفار، يحب شرعا أن يهتدي الناس. طيب، ما تقولون في هذا المثال؟ مو دليل، مثال. ما تقولون في إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ نعم، لا، اللي وراء. نعم، بالإرادة الكونية ولا الشرعية؟ الشرعية أو الكونية؟ متأكد؟ ألم يقع قدرا؟ ألم يقع إيمان أبي بكر؟ إذن مراد بالإرادة الكونية ولا لا؟ لا إله إلا الله. يعني إيمان أبي بكر وقع بغير إرادة الله الكونية، بغير مشيئة الله، إذن هو مراد قدرا. هو مراد شرعا ولا غير مراد شرعا؟
مراد شرعا.
إذن واقع بالإرادة الكونية والشرعية. الكونية لأنه واقع، وكل ما وقع فهو مراد لله كونا، لا يكون في ملك ما لا يريد. وبالإرادة الشرعية لأن الله يحب الإيمان، يحب الإيمان، يحب المؤمنين. طيب، ما تقولون في إيمان أبي لهب؟ في إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب. أصبر يا أخي خذوا يجي. يلا يا أخي. لو كان إيمان أبي لهب مرادا كونا لآمن أبو لهب، لأن الإرادة الكونية قلنا فيها أنه لا يتخلى فيها المراد، لا بد أن يقوم. ها توقفت ولا كان لك الأمر ها شرعية؟ لماذا؟
إن
شاء الله رجعنا للكونية. سبحان الله
شير.
طيب نشوف اللي أمامنا أحسن. يلا أعطي الحكم قبل إرادة شرعية. لماذا يحب منه أن يؤمن، يريد منه الإيمان، لكنه لم يرده قدرا ولذلك لم يسلم. تمام أسلم. ما تقولون في كفر أبي لهب؟ في كفر أبي لهب مراد كونا ولا شرعا؟ كونا لا شرع. لماذا؟ لأنه لا يحبه، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا ضل عباد الكفر. طيب إذن المراد كونا لا شرع لأن الله يكرهه. تمام أسرع. طيب الآية التي معنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إرادة شرعية، إرادة شرعية، لكن قد يكون عن الإنسان حرج في بعض الأحيان، يكون حر شديد في رمضان ويكون عن الإنسان مشقة من الصيام، هذا حرج، لكن الله تعالى أراده كونا، أما شرعا فلم يرده، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الإرادة هنا ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، كونية ولا شرعية؟ شرعية، لأنها لو كانت كونية لتطهر الناس كلهم، ولكنها شرعية ووقع والحمد لله. قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم، نأخذ منها فوائد يا جماعة. الفائدة الأولى أن التيمم مطهر، أن التيمم مطهر كالماء تماما، أن التيمم مطهر كالماء تماما، لأن الله تعالى قال ولكن يريد ليطهركم، حين ذكر إيش؟ طهارة الوضوء وطهارة الغسل وطهارة التيمم. إذن فالتيمم مطهر، تيمم مطهر. وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم مبيح لا مطهر، مبيح لا مطهر. ويظهر أثر الخلاف في مسائل، منها لو أن رجلا تيمم لصلاة نافلة فهل يصلي بهذا التيمم صلاة الفريضة؟ الجواب
نعم،
إن قلنا بأن التيمم مطهر صلى لأنه طهر بذلك، وإن قلنا بأنه مبيح لا يصلي لأنه نوى استباحة النفل، والفرض أعلى من النفل، ولا يمكن أن يستبيح الأعلى باستباحة الأدنى. اذكر لي التعليل يا أخي.
لأنه لا يمكن استباحة
أول رجل تيمم لصلاة النفل هل يصلي الفريضة أو لا؟
يصلي الفريضة إذا كان نوى الطهارة،
هو نوى التيمم ليصلي،
إذا كان نوى لصلاة
شف تيمم لصلاة الضحى، صلاة الضحى نافلة، وبعد أن فرض ذكر أنه صلى الفجر بغير وضوء فأراد أن يقضيها، وليس عندهما، هل يصلي الفجر أو لا؟
ركعان ناوي.
لا ما نوى، ما ذكر إلا بعد ما صلى الضحى. طبعاً سرحت شوي. انتبه. من يجيب على هذا السؤال؟
نعم.
من قال إن التيمم مطهر؟ قال لا بأس أن يصلي الفرض ولو تيمم للنافلة. ومن قال إنه مبيح فلا يصلي الفريضة بالتيمم لصلاة النافلة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب ما الذي يدل عليه كتاب السنة أن التيمم مطهر أو أنه مبيح؟ نشوف. أولا يجب أن نعلم يا جماعة أنه إذا وجد خلاف بين العلماء فالمرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. طيب رددنا هذا الخلاف إلى القرآن وجدنا أن الله يقول فيه ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. رددناه إلى السنة. السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به، وبالضم الطهور ايش هو؟ الفعل، بالضم الفعل. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا طهور؟
طهور
بالضم اي بغير فعل في الطهارة. طيب السحور والسحور، السحور الطعام الذي يقدم يتسحر به الإنسان، السحور. والسحور بالضم أكل هذا الطعام، الفعل. واضح يا جماعة؟ هذه قاعدة نحوية. فعول وفعول، فعول للشيء الذي يكون وسيلة، وفعول لنفس الغاية. نمشي ولا لا؟ طيب إذن في القرآن والسنة ما يدل على أن التيمم إيش؟ مطهر، لأن قوله وطهورا جعل التراب طهورا يتطهر به، وكذلك ما أخرجه أصحاب السنة من حديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وضوء أجعله النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة الماء تماما، لأن الطهارة في الماء تسمى إيش؟ وضوءا، والماء المتوضأ به يسمى وضوءا. انتبه يا أخي. إذن الكتاب والسنة يدلان على أن طهارة التيمم رافعة لا مبيحة. طيب ينبني على هذا مسائل. رجل يعلم أنه لن يجد الماء، أو مريض يعلم أنه لن يبرأ فتيمم قبل دخول وقت الصلاة ثم دخل الوقت، فهل يصلي بهذا التيمم أو لا يصلي؟ إن قلنا إن التيمم مبيح فإنه لا يصلي، لأنه تيمم قبل استباحة الصلاة، لأن الصلاة ما تباح إلا إذا دخل الوقت. وإن قلنا أن التيمم طهور مطهر جاز له ذلك، أي جاز أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها. طيب مثال آخر، رجل تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى صلاة العصر، فهل يجدد التيمم لصلاة العصر أو يكفيه التيمم الأول لصلاة الظهر؟ إن قلنا إن التيمم رافع مطهر كفاه التيمم الأول لصلاه الظهر. وان قلنا بانه مبيح لم يكذب، لانه نوى به استباحه صلاه لم يدخل وقتها بعد. انتبهوا يا جماعه، ما الذي رجحناه من القولين؟ رجحنا القول بانه مطهر. لماذا؟ لدلاله القران والسنه على ذلك. ونحن قوم نتعبد لله بما شرع الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام الامر هكذا فاننا نقول انه يثبت لطهاره التيمم جميع ما يثبت لطهاره الماء ولا فرق، ما دام شرط الجواز قائما وهو عدم الماء او التضرر بايش؟ باستعماله او التضرر باستعماله. طيب ما تقولون في مساله مشكله وبقي على هذا يومين او ثلاثه لان ما عنده ماء ثم وجد الماء، فهل يجب عليه ان يغتسل او لا يجب؟ نعم اقول انتم، انا قلت ما تقولون ولكن اجب عنكم. يجب عليه ان يغتسل، يجب عليه ان يغتسل، يجب عليه ان يغتسل. فان قال قائل اذا قلت انه يجب عليه ان يغتسل انتقض قولك بانه مطهر ورافع، لان الحدث اذا ارتفع لا يعود. ولهذا لو توضا الانسان توضا واحد توضا وانتهى وقال اشهدكم يا جماعه، انتبه للمثال، توضا انسان وقال اشهدكم يا جماعه انني نقضت وضوئي بقولي، هو انت تركت الوضوء، هل ينتقض الوضوء ولا لا؟ ها؟ لماذا التوقف يا جماعه؟ انا ما اجاب الا قليل، ما ينتقض الوضوء لان ابطال الوضوء بعد تمامه لا يبطله. كما لو صلى انسان وبعد ما سلم قال اشهدكم انني ابطلت صلاتي، تبطل؟ لا، تمت العبادة. إذا تمت العبادة بمقتضى دليل شرعي، أنا أردت أن أصل إلى هذه القاعدة المهمة، إذا تمت العبادة بمقتضى دليل شرعي لا يمكن أن ترتفع إيش إلا بدليل شرعي. هذا الرجل الذي تيمم عن الجنابة لعدم الماء وبعد يومين أو ثلاثة وجد الماء، هل نوجب عليه أن يغتسل أو لا؟ كان الجواب أنه يغتسل، يجب أن يغتسل. يورد علينا مورد يقول كيف تقولون يجب عليه الاغتسال وقد قلتم بالأول إنه مطهر؟ إذا تمت طهارة هذا الرجل بالتيمم بمقتضى الدليل الشرعي فلا بد أن يكون عندكم دليل على وجوب الاغتساب. أنتم فاهمين هذا ولا ما فهمتم؟ طيب نقول نعم، حقيقة أنه لولا الدليل لقلنا إن الرجل إذا تيمم عن جنابة فإنه إذا وجد الماء لا يلزمه الاغتساب، ولكن إذا وجد الدليل وجب علينا اتباعه. فما هو الدليل على أن الرجل إذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء فإنه يجب عليه الاغتسال؟ ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه أن الماء نفد من عنده، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستقيا، فجاء بامرأة مشركة معها مزادة فشرب الناس وسقوا إبلهم وبقي بقية، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان عليه جنابة وقد تيمم من قبل، فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك. إذن تكون الطهارة في التيمم طهارة مقيدة بأي شيء؟ بوجود الماء أو زوال العذر إذا كان التيمم لمرض. دليل آخر حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه أو الذي ذكرته قبل قليل، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته. ولم يقل إذا وجده وأحدث، بل قال فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وقد رأيت شيخ الإسلام رحمه الله نقل إجماع العلماء على مقتضى هذين الدليلين، وأن التيمم إذا وجد الماء فإن الطهارة به ترتفع. طيب، ما تقولنا في رجل مسافر وليس عنده ماء فأصابته جنابة، يتيمم الجنابة ولا لا؟ نعم يتيمم الجنابة، ثم نقض الوضوء وجاء الوقت فتيمم عن الحدث الأصغر، هل يلزمه أن يعيد التيمم عن الجنابة؟ أنتم عاملين السؤال ولا لا؟ أعيد، رجل أصابته جنابة فتيمم عن الجنابة، تيمم عن الجنابة ثم أحدث حدثا أصغر، فجاء الوقت يعني أراد أن يصلي فتيمم عن الحدث الأصغر، فهل يلزمه أن يعيد التيمم عن الجنابة أو لا يلزمه؟ الجواب إن قلتم لا يلزمه خطأ، وإن قلتم يلزمه خطأ.
إذا قلنا أنه مبيح يلزم،
نعم،
وإذا قلنا أنه رافع لا يلزم.
تمام، أحسنت. يعني ينبني على قولين، إذا قلنا إن التيمم مبيح لزمه أن يعيد التيمم على الجنابة عند دخول الوقت، وإذا قلنا إنه مطهر لم يلزم. طيب، يستفاد من هذه الآية الكريمة ولكن نريد ليطهركم أن من عليه حدث ولم يتوضأ أو عليه جنابة ولم يغتسل ولم يتيمم إذا أبيح التيمم فليس بطاهر. انتبه، من أين نأخذ هذا الحكم؟ يلا أيها الأذكياء، وأنا ودي أخذ اللي جنبي يجيب. نعم، أنتم فهمين السؤال ولا لا؟
هاي.
إذا لم يفهم الجواب قال أعد نعيد، ما يخالف.
جزاك الله.
طيب، من فهم السؤال الأمين؟ طيب،
النهاية تدل على أن من لم يتوضأ ولم يتيمم ليس بطاهر.
نعم، لا ما وجد دلالة. أعطني إياه.
وجه الدلالة أن الله أخبر أن الله يطهر بالوضوء والتيمم.
بالوضوء والغسل.
الوضوء والغسل والتيمم.
طيب،
ويفهم من
أنه قبل ذلك ليس بطاهر. تمام، أعرفتم يا جماعة؟ لما قال ولكن يريد ليطهركم دل ذلك على أنه إذا أحدث بحدث أصغر ولم يتوضأ أو بحدث أكبر ولم يغتسل أو يتيمم عند وجود شرطه فليس بطاهر، صح ولا لا؟ أنا أريد أن نجمع بين دلالة الآية على هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وكان يمشي معه في أسواق المدينة، فانخنس أبو هريرة يعني ذهب خفيا فاغتسل، فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت يا رسول الله جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال إن المسلم لا ينجس. كيف نجمع بين هذا وبين الآية؟ إن المسلم لا ينجس، والله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، فالموحدون ليسوا بنجس. طيب كيف نجمع بين الآية والحديث؟ لأن كلام الله ورسوله لا يمكن أن يتناقض أبدا. طهارة حسية. أخبرني بارك الله فيك إذا أحدثت وأن تتوضأ هل تتلوث يداك ووجهك ورأسك بالطين حتى تظهر؟ يعني واحد أحدث انقلب وجهه كله طين؟
الحدث
معنى أو وصف يقوم بالبدن. الطهارة الحسية واحد أصابته نجاسة وطهرها. طيب
اسأل. طهارة قلب
لا ينجس يعني نجاسة القلب أو النجاسة التي تمنع من مجالسة الآخرين. وأما هذه فهي نجاسة بدن، نجاسة بدن بمعنى أن هذا البدن متصف بوصف يمنعه من الطهارة. طيب استمع. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من لم يتوضأ لا يجوز أن يمس القرآن مباشرة. من لم يتوضأ لا يجوز أن يمس القرآن مباشرة. وجه الدلالة من الآية لا يستقيم إلا بضم دليل آخر إليها، وهو ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. خلوكم معي يا جماعة لأن هذه مسألة مشكلة. ألا يمس القرآن إلا طاهر، ما معنى إلا طاهر؟ يعني لا متوضئ من الحدث الأصغر، مغتسل من الجنابة، متيمم إذا لم يكن قادرا على الوضوء والاغتسال، لقوله تعالى ولكن يريد إيش ليطهركم. وأما من قال من أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف لإرساله، فجوابنا عليه أن هذا المرسل تلقته الأمة بالقبول في باب الزكاة والديات، والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول كان إيش؟ كان مقبولا وحجة. وأما من قال إن المراد بالطاهر المؤمن فالجواب عنه أن نقول المؤمن لم يرد في القرآن والسنة أنه أطلق عليه اسم طاهر، بل إذا أراد الله أن يعبر عن المؤمن قال المؤمنين المتقين المحسنين التوابين وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل كلمة طاهر اسم مشترك بين طهارة القلب وذلك بالتوحيد وطهارة البدن وذلك بالوضوء والغسل، فالجواب نعم هي مشتركة، ولكن إذا وجد ما يرجح أحد المعنيين صار هو المتعين. لا، لأن بعض العلماء رحمه الله إذا رأوا اللفظ يحتمل معنيين قالوا هذا يحتمل معنيين وما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. فنقول نعم لو أردنا الأخذ بهذه القاعدة على الإطلاق ما بقي دليل إلا ويحتمل، ولكن نقول إذا احتمل الدليل معنيين هو في أحدهما أظهر للقرينة تعين أن يكون هو المراد، وسقط الاحتمال الثاني لأنه غير مقاوم للاحتمال الذي تؤيده أو يؤيده سياق الكلام وظاهر الحال. أرجو الانتباه جماعة. لكن ما تقولون في الرجل يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو غير متوضئ، أيجوز ذلك؟ نعم يجوز، لأن القرآن من الذكر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أي وما تقولون في رجل يقرأ القرآن وهو جنوب عن ظهر قلب؟ نقول في هذا خلاف، والراجح أنه لا يقرأ القرآن وهو جنوب، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم نكن جنبا، وفي رواية ما لم يكن جنبا. وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم القرآن من أجل الجنابة دليل على أنه لا تجوز القراءة مع الجنابة، لأن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن واجب، ولا يمكن أن نترك الواجب إلا إيش؟ إلا بواجب، لا يترك الواجب إلا بواجب. وعلى هذا فنقول الجنب لا يقرأ القرآن لا بالمصحف ولا عن ظهر قلب. طيب فإذا قال الإنسان ما تقولون في قراءة الحائض القرآن؟ إن قلتم بالجواز فهذا مشكل، كيف تمنعون الجنب وتبيحون القراءة للحائض؟ وإن قلتم بالمنع فهو مشكل أيضا. انتبه أخ، لأن الحيض مما تعم به البلوى ويكثر وقوعه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع النساء من قراءة القرآن في حال الحيض حديث صحيح صريح. حلكم معنا، قلنا إن المرأة إذا كانت حائضا يجوز لها أن تقرأ القرآن بخلاف الجنب، والفرق بينهما أن الجنب يمكنه أن يرفع المانع عن نفسه والحائض لا يمكنه. لماذا يرفع المانع عن نفسه؟ بالغسل، يغتسل وينتهي الموضوع، لكن الحائض مشكل، حائضها ليس في يدها. نعم اذكر الفرق يا أخي. نعم، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح صريح يدل على من الحائض من قراءة القرآن. طيب والجنوب؟ الجنوب يتمكن من رفع المانع وذلك بالاغتسال والقراءة. تمام. طيب، ولكن مع ذلك أنا أقول بناء على أن أكثر أهل العلم يرون أن الحائض لا تقرأ القرآن، ينبغي أن لا تقرأ القرآن إلا لحاجة، مثل الأوراد اليومية، أو تعليم أولادها، أو تعليم الطالبات، أو هي مثل طالبة تتعلم، كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. طيب، يقول الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ليتم نعمته عليكم، إتمام النعمة يكون بأمرين، بنعمة الدين وبنعمة الدنيا، وأيهما أعظم منا؟ نعمة الدين. ولهذا قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولم يقل الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا تحل على يده الغنائم ويتسع الناس بالدنيا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم. اللهم صل وسلم عليه، والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع، الواقع أن انفتاح الدنيا على البشر سبب لهلاكهم. ولهذا قيل في الترف التلف، في الترف التلف دينا ودنيا، لأن الإنسان المترف لا يهمه إلا عمارة الجسد فقط، أما عمارة الروح وعمارة القلب فإنه على زعمه في غنى عنها ولا يهمه. ولذلك تجده لو يكون في سيارة نقطة من الوسخ مش يعمل نظفها على طول، يخاف تبقى هذه النقطة هي تأتي النقطة الثانية. لكن لو تنكت المعصية في قلبه نكتة يحاول صقل هذا القلب ولا لا؟ يقول الله غفور رحيم متى ما تيسر أتوب. هذا خطأ. الواجب على الإنسان أن يصلح حاله الدينية قبل حاله الدنيوية، والله عز وجل قد تكفل لمن أصلح حاله الدينية بأن تصلح حاله الدنيوية. استمع، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من تحصل له الحياة الطيبة؟ أتظنون أن هؤلاء الكفار الذين يعرفون في النعم حياتهم طيبة؟ لا والله. اذهبوا إليهم، اذهبوا إلى مجتمعاتهم، فتشوا في قلوبهم، تجدون الحسرات والندامات والسرقات والاعتداءات والفسوق والمجون والفجور وضياع الأنساب وكل بلاء في الدنيا. طيب، فلنحيينه حياة طيبة. إذا قال قائل: ألسنا نجد أناسا مؤمنين يعملون الصالحات وهم فقراء؟ فما الجواب؟ الجواب أنه فقير وحياته طيبة، مقتنع بما قسم الله له، قائم بأمر الله، يقول: يا رب كما حرمتني ما أريد من الدنيا فلا تحرمني ما تريد من الدين. مطمئن، حياته أطيب الحياة. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك، انتبه، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وراء، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وجرب تجد، صل يوم من الأيام بقلب حاضر تستحضر بأنك تناجي ربك وبأن الله عز وجل فوق سماواته وهو قبلك، بخشوع واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم انظر ماذا تكون حلاوة هذه الصلاة. والله حلاوة ما تنسى ولا يعدلها أي شيء في الدنيا. ولهذا قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن فالنعمة الحقيقية ما هي؟ إيش؟ نعمة الدين. ولهذا قال: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون فيها اشكال من الناحيه اللغويه، فما هو الاشكال وما الجواب عنه؟ ويرجو منا ذلك. والرجاء من المعروف انه طلب ما فيه عسر او طلب ما يبعد حصوله. نقول: لعل تاتي للترجي وتاتي للتعليل، تأتي للتعليل، فإذا جاءت بكلام الله فهي للتعليل. إذن لعلكم تشكرون أي من أجل أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم من هذا الدين المبني على اليسر والسهولة وانتفاء الحرج. طيب، القاعدة الشرعية يا جماعة هي انتفاء الحرج في الدين. هل يمكن أن نأخذ من هذه القاعدة أن من لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب؟ هل يمكن أن تأخذ هذه القاعدة، هذا الحكم من هذه القاعدة، ولا ما يمكن؟ ما شاء الله. وين؟ نعم، يمكن. لأننا لو ألزمنا الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي قائما لو ألزمناه بالقيام لكان في ذلك حرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهنا أحب أن تنبه بارك الله فيكم بعض المرضى الذين ليس لهم قدرة على الوضوء، وليس لهم قدرة على التيمم، وليس لهم قدرة على إزالة النجاسة من ثيابهم. فإن من كان في هذه الحال أسمع أنه لا يصلي ويقول: إذا عافاني الله وتطهرت صليت. ما تقولون في هذا الحكم؟ يعني كونه يؤخر الصلاة لأجل أن يقدر على الماء وإزالة النجاسة صحيح ولا صحيح؟ هذا خطأ، لأنه لا يدري، ربما لا يبرأ من هذا المرض، ربما يموت وهو لا يصلي، إذن نقول صل على حسب حالك. قال: يا جماعة الثوب كل نجاسة. وطيب، اخلع الثوب إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فصلي فيه. اغسله إذا تمكنت، إذا لم تتمكن فصلي فيه. ما أستطيع أن أذهب إلى الحمام لأتوضأ، وليس عندي تراب ولا فراش فيه غبار، ماذا نقول؟ نقول صلي على حسب حالك وإن لم تتيمم، لأن الله يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ويقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت. طيب، إذا قال: أنا لا أستطيع أن أصلي قائما، ماذا نقول؟ لا أستطيع أن أصلي جالسا على جنب، وتومي برأسك، قال: لا أستطيع لما بالرأس؟ نقول: تومي بعينك، تومي بعينك. عند بعض العلماء قال: ما أستطيع، تومي بالعين، لأن العين فيها عملية. قال بعض العوام، والعوام هوام، قال: تومي بأصبعك. ولا أصل لهذا، لا أصل لهذا أبدا. لا، ليس في القرآن ولا السنة ولا كلام أهل العلم فيما أعلم أن الإنسان يومي بأصبعه، يومي بأصبعه. غاية ما هنالك أن يومي بعينه، على خلاف في هذا أيضا. فإذا قال: لا أستطيع لما بالعين، قلنا له: صلي بقلبك، صلي بقلبك. تقول الله أكبر، تنوي أنك دخلت في الصلاة، تقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم تقول الله أكبر، تنوي أنك إيش؟ راكع. وتقول سبحان ربي العظيم، ثم ترفع رأسك، تقول سمع الله لمن حمده، تنوي أنك قمت من الركوع. وعلى هذا أتم الصلاة. تبي أردتم يا جماعة، كل هذا نأخذه من هذه القواعد العظيمة: يريد الله بكم اليسر، ما يريد ليجعل عليكم من حرج، إن هذا الدين يسر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وعدت بالحنيفية السمحة، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الدين ولله الحمد يسر، لكن افعل ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعت. طيب، إذا قال قائل: هل يجوز للمريض أن يقصر الصلاة؟ إيش معنى يقصر الصلاة؟ يصلي رباعية ركعتين. ما الجواب؟ إن كان في بلده فلا يجوز، إن كان في غير بلده فيجوز، لأنه مسافر. طيب، إذا قال قائل: هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء؟ نقول: إن شق عليه أن يصلي في كل صلاة في وقتها، نعم، فله أن يجمع سواء في بلده أو في غير بلده، وإن لم يشق عليه فلا يجمع.